الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا وبرا وتقوى وصلاحا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس ذكر وخير، وأن يرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا وولاة أمورنا ولجميع المسلمين. بين أيدينا رسالة عظيمة نافعة في بابها، في باب العقائد، للإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأبواب المتعلقة بأركان الإيمان، كما بين الشيخ رحمه الله تعالى في نهاية مقدمته التي قرأها علينا أخونا إياد وفقه الله. فذكر الشيخ في نهاية مقدمة هذه الرسالة، قال: أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. الشيخ رحمه الله تعالى بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان بالله، وهذا يعني يدخل في بيان يعني في باب توحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وكذلك الأبواب، أبواب الإيمان المتعلقة بأركان الإيمان كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة ذكر كل ما يحتاجه المسلم في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، في أبواب الإيمان أو أركان الإيمان، وخاصة ما يحتاجه طالب العلم الذي يريد أن يتعلم هذه العقيدة الصحيحة. وأيضا ذكر بعض الفوائد العظيمة التي تتعلق بباب العقائد، وما يجب على العبد أن يعتقده في باب أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم استهل الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بمقدمة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بالبسملة تبركا بسم الله سبحانه وتعالى، واستعانة بالله جل وعلا، واقتداء بكتاب الله، حيث بدأ بالبسملة، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكتب رسائله إلى الملوك والسلاطين والزعماء، فيصدر هذه الرسائل بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الجملة فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى، كأنك تقول: أستعين بك يا الله فيما سأكتب. ولذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يكتب رسالة أو يعني يرسل مخطوطة لأحد، أن يصدر ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يعتقد أن هذه الجملة فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذه من السنة أن تصدر ما تكتب بهذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسم علم لله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره، يعني لا يوجد أحد منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض اسمه الله إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يتجرأ أحد أن يسمي نفسه أو يسمي غيره بهذا الاسم، فهو اسم علم لله سبحانه وتعالى، اختص الله جل وعلا به، اختص الله عز وجل به، لا يسمى غيره بهذا الاسم. والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى أيضا، الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى. ومعنى الرحمن يعني ذو الرحمة الشاملة، يعني أن الله عز وجل يرحم جميع خلقه، سواء كان المخلوق مسلما أو موحدا أو كان كافرا. ولذلك تجد الله عز وجل يشفي المريض سواء كان مسلما أو كافرا، هذا من رحمته. يغني الفقير، يفرج الكرب وغير ذلك. أما الرحيم فهو أيضا اسم من أسماء الله، لكن ذو الصفة أو ذو الرحمة الواسعة، وهي مختصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه ثلاثة أسماء لله: الله والرحمن والرحيم. ثم قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال على سبيل المحبة والتعظيم، هذا هو تعريف الحمد. وصف المحمود بصفات الكمال على سبيل المحبة والتعظيم، انتبهوا لهذا القيد، لا بد أن يكون على سبيل المحبة والتعظيم. يعني إذا وصفت أحدا بصفات الكمال على سبيل المحبة والتعظيم فهذا هو الحمد. وما هو الفرق بين الحمد والمدح؟ المدح هو وصف المحمود بصفات الكمال، لكن ليس على سبيل المحبة والتعظيم. المحبة والتعظيم تكون لله سبحانه وتعالى، لذلك الحمد يكون لله، الحمد لله، الحمد يكون لله جل وعلا. ولذلك سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، ابتدأت بالحمد لله رب العالمين، وغيرها من السور التي ابتدأت بهذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال على سبيل المحبة والتعظيم. لكن لو قلنا أن إنسانا وصف إنسانا آخر بصفات الكمال لكن ليس على سبيل المحبة والتعظيم، فهذا هو المدح. يعني كان يمدح إنسان وزيرا، يمدح أميرا، يمدح ملكا من ملوك الدنيا، يمدحه على كرمه، يمدحه على شهامته، يمدحه على عدله، لكن لا يشترط أن يكون محبا له أو معظما له. ربما يمدح كافرا، يمدح فيه كرمه، يمدح فيه شهامته وغير ذلك، لكن لا يشترط أن يكون على سبيل المحبة والتعظيم. وهذا هو الفرق يعني بين الحمد والمدح. فقال: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى الذي رباهم بنعمه وآلائه سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم. والعالم كل مخلوق يسمى عالم، كل مخلوق خلقه الله عز وجل يسمى عالم. يعني مثلا عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم الطيور، عالم الزواحف، كل شيء في هذا الوجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم. فالله عز وجل هو رب العالمين، هو رب العالمين جل وعلا. ثم قال والعاقبة للمتقين، وهذه جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى أن العاقبة الحسنة والنهاية والخاتمة الحسنة لعباد الله المتقين. والمتقون هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمتقون هم الذين يفعلون ما أمر الله ويجتنبون ما حرم الله. والآيات التي تدل على ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بالتقوى في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأيضا أمر الناس كلهم بالتقوى، فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال أيضا جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيضا قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله. قال جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهذه آيات تدل على أن الله عز وجل أمر عباده بتحقيق هذه المرتبة العظيمة والغاية النبيلة وهي التقوى. بل إن الله جل وعلا رتب دخول الجنة على تحقيق التقوى، قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال جل وعلا إن للمتقين مفازة. وقال سبحانه وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون. وقال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وقال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل أعد جناته لعباده المتقين. والتقوى مرتبة عظيمة لا ينالها إلا من صدق مع الله ظاهرا وباطنا في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته. ومن صفات عباد الله المتقين أنهم إذا وقعوا في الذنب تابوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروا من ذنوبهم، كما قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ قال الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمن صفاتهم أنهم يستغفرون إذا وقعوا في الذنب ولا يسوفون التوبة أو يؤجلون التوبة من الذنب. فالمتقون يعني لهم صفات عظيمة. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ويقول طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله، يقول: التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فالحديث عن التقوى طويل، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل قال في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما كما قال أهل اللغة تفيد الحصر، فقبول الأعمال يترتب على التقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا كثير من العبادات شرعت لتحقيق هذه الغاية العظيمة وهي التقوى، كما في فرضية الصيام، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تحققوا هذه التقوى، هذه المرتبة. وأيضا ختم آيات الصيام بقوله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الغاية من فرض الصيام، ليست الغاية أن يجوع المسلم أو يظمأ أو يتعب أو يسهر، لا، حتى يحقق هذه الغاية وهي التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فالعاقبة للمتقين. ثم قال: ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: الملك والحق والمبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. قال: وإمام المتقين يعني قدوة عباد الله المتقين وأسوتهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. ويكفي في ذلك أنه رسول الله، أرسله الله عز وجل لأمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها صلاة الله على رسوله، يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى. يعني نقول صلى الله عليه، يعني أن الله عز وجل يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة الكرام في الملأ الأعلى. أما صلاة الملائكة فهو بمعنى الاستغفار، وصلاة بني آدم بمعنى الدعاء، أن يعني كان تقول أننا ندعو الله عز وجل أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا مصداقا لقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذه آية في كتاب الله، فالله جل وعلا أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء والمرسلين، أرسله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم: الهدى هو العلم النافع. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، كما ذكر المفسرون في تفسير الآية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. قال: رحمة للعالمين. الله جل وعلا أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحيم بأمته، ويكفي في ذلك أنه يوم القيامة يسجد تحت العرش فيقول لله عز وجل: أمتي أمتي. فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، وقدوة للعاملين، وقدوة للعاملين يعني أسوة وقدوة يقتدى به. ومن شروط قبول العمل أو العبادة أن تكون خالصة لله، وأن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا، وغير ذلك. حتى إن الله جل وعلا أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ثم قال: وحجة على العباد أجمعين. وحجة على العباد أجمعين، وهذه الجملة يعني فيها نظر، فيها نظر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن المؤلف ذكر قال: وحجة على من أرسل إليهم أجمعين، لأن هناك عباد لله سبحانه وتعالى لم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في زمن إبراهيم وزمن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فهذه بالنسبة لي فيها نظر، حجة على العباد أجمعين. أرى أنها يعني لو أن المؤلف رحمه الله ذكر قال: وحجة على من أرسل إليهم أجمعين، لكان يعني أفضل وأكمل. قال: بيّن به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله جل وعلا بيّن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. والحكمة هي السنة، هي السنة، كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، وهذه كلها يعني جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة دلت العباد على ما تستقيم أحوالهم في دينهم ودنياهم في بالنسبة للعقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، كل ذلك دلت وجاءت به أو جاء به الكتاب وجاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني كل شيء بينه ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فسار على ذلك أمته، يعني سار على هذا المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، الذين استجابوا لله ورسوله، استجابوا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين. الصحابة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا به وآمنوا به، هؤلاء هم الصحابة. وهم خيرة الخلق، خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا اختار هؤلاء لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وكذلك التابعين من الصحابة والتابعين، التابعين هم الذين جاءوا بعد الصحابة، والتابعين هم الذين صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به لكنهم لم يروه، مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه، هؤلاء هم التابعون. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. وهؤلاء هم القرون الثلاثة، القرون المفضلة أو القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. قال: فقاموا بشريعته، يعني حكموا شريعته وآمنوا بما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى وصدقوا برسالته وآمنوا بها وتمسكوا بسنته، تمسكوا بسنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التمسك بها يعني بمعنى الإيمان بها، العمل بها، الدعوة إليها، الدفاع عنها، نشر هذه السنة، تعليم الناس هذه السنة، تطبيق هذه السنة، كل هذا بمعنى التمسك بسنته. وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، هكذا ينبغي للمسلم أن يعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، في العقيدة أن يعمل بهذه السنة فيما يتعلق بالعقيدة، والعبادة كذلك، فيكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. وخلقا وأدبا، لأن السنة يعني جاءت ببيان الأخلاق الفاضلة والآداب الجليلة العظيمة، فكل ذلك بيّنتها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصاروا، يعني هؤلاء الذين قاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، صاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. كما وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك، لأنهم صدقوا الله جل وعلا فصدقهم الله، فمن صدق الله صدقه الله. أخلصوا العمل لله، اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزيغوا عن ذلك، فكانوا هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأمتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورون بالقيام بشريعته، بالتمسك بسنته، أن نعض عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة، يعني أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أداء العبادات، أن نتعبد لله سبحانه وتعالى باتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما يتعلق بالأخلاق والآداب الإسلامية العظيمة التي بينها ربنا جل وعلا في كتابه، وبينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ونحن ولله الحمد على أثارهم سائرون، يعني على أثار هؤلاء الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، يعني سائرون على أثارهم، على ما كان يعني ما كانوا سائرين عليه، على منهجهم، على عقيدتهم، على عباداتهم، على أخلاقهم، على آدابهم، سائرون متبعون. هؤلاء هم السلف الصالح الذين يجب علينا أن نتبعهم ونتبع آثارهم ونسير على هذه الآثار الحميدة. قالوا: بسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. سيرتهم العطرة التي جاءت في كتاب الله، امتدحهم الله عز وجل في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. والله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا مدح من الله عز وجل وثناء لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، يعني أن الشيخ رحمه الله يقول: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم مؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، يعني ليس تزكية لأنفسنا، أنه لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه ويمدحها، فالله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم، لكن يزكي نفسه بالأعمال الصالحة. هذا هو، أو هذه هي التزكية المشروعة أو المطلوبة، أن يزكي نفسه بالقيام بالأعمال الصالحة واجتناب ما حرم الله عز وجل. قد أفلح من زكاها كما قال الله سبحانه وتعالى. فقول الشيخ نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، والله جل وعلا يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. ولذلك العالم، القدوة، الإمام، سواء كان عالما أو أبا في بيته بين أبنائه، أو معلما بين طلابه، أو شيخا أو عالما أو نحو ذلك، يعني يستحسن أن يعني يبين بعض الأفعال الحميدة أمامهم حتى يعني يقتدوا به ويكون قدوة لهم. كذلك إمام المسجد يعني يظهر بعض الأعمال الحميدة ليس من باب الرياء، ولكن من باب بيان أو حتى يقتدوا به أو يقتدي به الناس. ثم قال رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا دعاء ختم الشيخ هذه المقدمة بدعاء، دعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، هذا هو القول الثابت. كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآخرة المقصود بها حياة البرزخ يعني في القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وهذا أيضا دعاء، دعاء عظيم، وأن يهب لنا منه رحمة، كما قال جل وعلا: وهب لنا من لدنك رحمة إنه هو الوهاب. الوهاب اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله الحسنى. قال: ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني بيّن الشيخ رحمه الله سبب كتابة هذه الرسالة المختصرة، أنه لأهمية هذا الموضوع، ولا شك في ذلك، أهمية العقيدة، أهمية التوحيد، أهمية عظيمة. يكفي في ذلك أن الأعمال مهما بلغت لا تقبل إلا بعقيدة صحيحة. ولأهمية هذا الموضوع كذلك السبب الثاني تفرق أهواء الخلق في العقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أو ستفترق هذه الأمة أو أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار. وهذه الرسالة مختصرة، يكتب ماذا؟ قال: أكتب على سبيل الاختصار يعني الإيجاز عقيدتنا. من المقصود ب يعني الناء هنا؟ هم أهل السنة والجماعة. قال: عقيدة أهل السنة والجماعة. وما هي هذه العقيدة؟ قال: هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى. سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وهذا أيضا دعاء ختم به الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك يعني ما كتبه خالصا لوجهه. وهكذا ينبغي للمسلم إذا كتب شيئا أن يسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، لا رياء فيه ولا سمعة، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. يعني أن يتوكل على الله في كل أحواله، أن يستعين بالله جل وعلا، أن يفوض أموره لله سبحانه وتعالى، أن يسأل الله جل وعلا الإخلاص والقبول والنفع، أن يجعل ما كتبه نافعا له ولغيره من عباد الله. نعم، نقرأ المتن.
نعم شيخنا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم، قول المؤلف رحمه الله تعالى عقيدتنا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ما هي العقيدة؟ العقيدة من العقد، هي مصدر، العقيدة مصدر، هي مصدر من الفعل اعتقد يعتقد اعتقادا، والعقد يعني هو الشد والربط بقوة وبإحكام والتثبيت، كل هذه بمعنى العقد. وهذا فيما يتعلق بتعريف العقيدة في اللغة. أما في الاصطلاح فهي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأيضا الإيمان الجازم بكل ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وكذلك أصول الدين، وأيضا ما أجمع عليه السلف الصالح، وأيضا التسليم التام لله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، سواء في ما يتعلق بالأمر كذلك الحكم والطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى العقيدة. ولذلك العقيدة تكون في القلب، تكون في القلب، والمسلم أو العبد مأمور بأن يتبع العقيدة الصحيحة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم العقيدة الصحيحة، وينبغي لطالب العلم والداعي إلى دين الله أن يعلم الناس هذه العقيدة، أن ينشر هذه العقيدة بين الناس، أن يبين محاسن هذه العقيدة، حتى يعني يهتدي من ظل في هذا الجانب أو في هذا الباب، باب العقائد. لأن بعض الناس تجده يصلي معنا ويصوم معنا ويحج في مكة ويعتمر وهكذا، لكنه يعني وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، ينذر لغير الله أو يحلف بغير الله والنبي والكعبة ونحو ذلك، أو يدعو الأموات، أو يتقرب بالذبح لغير الله، يذبح لغير الله، أو غير ذلك من الأمور، فهذا وقع في الشرك، في عقيدته خلل. ولذلك يجب على طالب العلم أن يحرص على تعليم الناس هذه العقيدة الصحيحة، فيكون حريصا مجتهدا في بيان هذه العقيدة للناس. وهذا هو الواجب على طالب العلم وعلى الداعي وعلى العالم قبل ذلك، أن يبينوا للناس هذه العقيدة. وهذه الأركان التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أركان الإيمان، عندما قال عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه أركان الإيمان الستة كما هو معلوم، فلها ثمرات. يعني أن العبد إذا آمن بهذه الأركان الستة هناك ثمرات عظيمة من الإيمان بها، فنذكر بعضا من هذه الثمرات. لماذا نذكر هذه الثمرات؟ حتى يقوى جانب الإيمان بهذه الأركان. إذا علم الإنسان الثمرات فإنه يزداد إيمانا بها، يزداد تعلقا بها. الإيمان بالله مثلا، أول أركان الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله جل وعلا بأنه هو الرب الخالق المدبر، هو الملك سبحانه وتعالى، هو الرزاق. إذا آمن العبد بذلك فإن هذا يثمر، لا شك يثمر ماذا؟ يثمر محبة العبد لله سبحانه وتعالى، يثمر تعظيم العبد لله جل وعلا، يثمر شكر الله سبحانه وتعالى، يزداد العبد عبودية وطاعة وخشية لله جل وعلا، وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. كل هذه من ثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من مخلوقات الله، خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم الله جل وعلا من نور. ماذا تثمر الإيمان أو الإيمان بالملائكة؟ ماذا يثمر؟ يثمر محبة هؤلاء الملائكة، يثمر أيضا الاستحياء من الملائكة وغيرها من الثمرات. أيضا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، كتب المنزلة، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن الكريم، صحف إبراهيم، صحف موسى، كل هذه من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. من ثمرات الإيمان بالكتب أن العبد إذا آمن بها وأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا يعني يثمر إيمانا بالله، يثمر محبة لله سبحانه وتعالى، وأيضا يثمر يعني معرفة لشريعة الله واتباعا لهذه الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله عز وجل، إذا آمن بهم وصدقهم وصدقوا بما جاءوا به، فلا شك أن ذلك يزيد العبد إيمانا بالله عز وجل وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى في مخالفته لأوامر الله جل وعلا. أيضا الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. فإذا آمن العبد باليوم الآخر وما فيه من الويلات والكروبات والأهوال والحساب والجزاء والوقوف في عرصات يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فالصراط، الميزان، كل هذه الأمور إذا آمن بها العبد فإنه لا شك أنه يثمر ذلك زيادة في إيمانه في قلبه، زيادة الإيمان في قلبه. كذلك الرغبة في فعل الطاعات واجتناب المحرمات وما المعاصي التي يعني حرمها الله عز وجل. أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره، إذا آمن العبد بما قدره الله عز وجل وما كتبه في اللوح المحفوظ من المقادير التي كتبها الله عز وجل على عباده قبل خلق السماوات 50,000 سنة، فإن العبد يطمئن، تطمئن نفسه وتسكن ويرضى ويسلم أمره لله ويرضى بما قدره الله عز وجل، فيرتاح باله وتطمئن نفسه وينشرح صدره. وهذه من ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه من ثمرات الإيمان بأركان الإيمان، ثمرات الإيمان بأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فنؤمن بربوبية الله تعالى. ثم بيّن الشيخ ما هي ربوبية الله عز وجل. قال: أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. الله عز وجل هو الرب، هو الذي رب مخلوقاته بنعمه، الخالق، لا خالق غير الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ استفهام إنكاري. الله خالق كل شيء، فالله عز وجل أثبت أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، الملك، ملك يوم الدين في قراءة، في قراءة أخرى مالك يوم الدين، ولله ملك السماوات والأرض. فالملك من أسماء الله، والخالق من أسماء الله، المدبر لجميع الأمور، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فكل شيء يقع في هذه الدنيا فهو بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يقع إلا بحكمة، لا يقع إلا بحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ونؤمن بألوهية الله تعالى. فالأول هو توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة. نؤمن بألوهية الله تعالى، وما هي ألوهية الله؟ قال: أي بأنه الإله الحق. لأن هناك معبودات من دون الله تعبد، الأصنام، الأوثان، الأشجار، الأحجار، البقر وغيرها، لكن الإله الحق هو الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال بأنه الإله الحق، وكل معبود سواه باطل. كل معبود يعبد من دون الله فهو باطل، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا تصرف العبادة إلا لله، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. قال: ونؤمن بأسمائه وصفاته. هذا هو أيضا القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. قال: أي بأنه، يعني الله عز وجل، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. فكل أسماء الله حسنى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكل صفات الله سبحانه وتعالى كاملة عليا، لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص. أما المخلوق فهو ناقص، فالكمال لله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة كما ذكر المفسرون هو النعاس، فالله عز وجل لا يعتريه النعاس ولا النوم، لأن النعاس والنوم صفات نقص تعتري المخلوق، فالمخلوق ضعيف يغلب عليه النعاس ويغلبه النوم فيطرحه طرحا، لكن الله عز وجل كل صفات الله سبحانه وتعالى كاملة لا يعتريها نقص. وعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فأسماء الله عز وجل توقيفية، بمعنى لا نسمي الله عز وجل إلا باسم ويعني جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني قد يقع بعض الناس، ومن ذلك بعض أئمة المساجد، وأنا سمعت بعض يعني أئمة المساجد يقول يا حنان يا منان. الحنان ليس من أسماء الله، لأنه لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفرد لم يثبت. فبعض الأسماء يعني لا بد أن يعني يجب أن نسمي الله عز وجل بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الستار أو يا ساتر، هذه لم يرد فيها دليل، وغيرها من بعض الأسماء التي يعني تكثر على بعض الألسنة. قال ونؤمن بوحدانيته في ذلك، يعني أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، يعني مثيلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فالله عز وجل واحد في ربوبيته، لا رب سوى الله، ولا إله حق سوى الله، وأيضا واحد في أسماء وصفاته جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني قد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله، مثل عزيز، كريم، جواد، رحيم، لكنه ليست كأسماء الله، لا نشبهها بأسماء الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فنؤمن بوحدانية الله جل وعلا في ذلك كله، أي بأنه لا شريك له، يعني أنه واحد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. والدليل قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا هو توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. فهذه الآية مما استدل بها العلماء في بيان أو تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. فإذا سألك أحدهم وما هو دليل هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد، فقل قول الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، نقف إلى هذا الحد حتى لا نطيل، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.